والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول. بعد أن انتهى المصنف قدس الله نفسه الزكية من الحديث حول فضل القرض، وقدمنا لذلك بمقدمتين أيضا، يقع الكلام في أحكام القرض. وأول مسألة تعرض لها هي افتقار القرض إلى الإيجاب والقبول. وهنا يوجد لدينا مطلبان. المطلب الأول هو أن القرض هل هو من العقود أم لا؟ والمطلب الثاني هو أن القرض إذا كان من العقود فهل هو من العقود اللازمة أم هو من العقود الجائزة؟ أما المطلب الأول فالذي عليه مشهور فقهاء الطائفة أن القرض من العقود، وهو الذي بنى عليه الماتن والشارح قدس الله نفسيهما، أن القرض من العقود. وعندما يقال في كلمات القدماء عن مطلب معين، عن أمر معين، عن ماهية معينة بأنها من العقود، فالمراد من العقود في كلماتهم العقود اللفظية المفتقرة إلى الإيجاب والقبول اللفظيين، بحيث إذا لم يتحقق إيجاب وقبول لفظيان فإن الأحكام المترتبة على تلك الماهية لا تترتب عليها. وعلى ذلك فإذا بنينا على أن القرض من العقود، معنى ذلك أنه من العقود اللفظية، وإذا كان من العقود اللفظية إذن هو يفتقر إلى إيجاب وقبول. وعلى ذلك فلو تحقق القرض بالمعاطاة من غير إيجاب وقبول فإنه لا تترتب عليه أحكامه المترتبة عليه. فهل القرض فعلا من العقود أم لا؟ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في الجواهر ادعى نفي الخلاف عن ذلك، بأنه لم يعثر على خلاف في كون القرض من العقود، ولكنه استدرك ونقل كلاما عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه عن الشارح في كتاب المسالك. ولا بأس أن نقرأ كلامه ونبين المقصود منه. الشهيد في المسالك في المجلد الثالث صفحة 439 قال: لا شبهة في اشتراط الإيجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقق الملك، إن قلنا إنه يملك بهما، يعني بالإيجاب والقبول وبالقبض. ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف كان قبله بمنزلة الإباحة، فينبغي ألا يتوقف على العقد. محصل كلامه قدس الله نفسه الزكية أن القرض في إفادته للملك، بحيث أن المال المقروض ينتقل من ذمة المقرض إلى ذمة المقترض، ويكون ملكا له. القرض في إفادته للملك يتصور فيه تصوران ثبوتان. التصور الأول أن يقال بأن الملك يتحقق بالإيجاب والقبول والقبض والإقباض، فبمجرد أن ينشأ الإيجاب والقبول من ناحية ويتم القبض والإقباض يتحقق القرض ويكون المقترض مالكا لما دفع إليه. والتصور الثاني هو أن لا يتحقق الملك بمجرد الإيجاب والقبول والقبض والإقباض، وإنما يتحقق بالتصرف. فإذا تم الإقباض القبض والإقباض وتصرف المقترض في المال يكون مالكا له، وأما قبل التصرف فإنه لا يكون مالكا. إذن هنالك تصوران. إذا كان كذلك نقول على ضوء التصور الأول أن القرض والملك يحصل بمجرد ماذا؟ بالإيجاب والقبول القبض والإقباض. نقول نعم بأن القرض من العقود، لأن الملك لا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول ثم القبض بعدهما. ولكن على التصور الثاني فإننا نقول بأن القرض لا يتوقف على العقد اللفظي، لا يتوقف على الإيجاب والقبول، بل يتحقق بغيرهما. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالتصرف فمعنى ذلك أنه قبل التصرف حتى لو تحقق إيجاب وقبول وتحقق قبض وإقباض فليست هنالك إلا إباحة، إذ الملك بحسب الفرض لا يحصل إلا بالتصرف. ومن الواضح جدا أن الإباحة لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل هي بمجرد الإذن متحققة فلا تحتاج إلى إيجاب وقبول. وهذا يعني أن القرض ليس من العقود اللفظية. إذا بنينا في مقام الإثبات، يعني أقمنا الدليل على أن الملك لا يحصل من القرض إلا بالتصرف، فحينئذ نلتزم بأن القرض لا يتوقف على الإيجاب والقبول، أو بعبارة أخرى القرض ليس من العقود اللفظية بل يتحقق حتى بالمعاطاة. هذا ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه، وهو الخلاف الوحيد الذي أفاد صاحب الجواهر أنه قد اطلع عليه في هذه المسألة. إلا أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية قد تأمل فيه تأملا دقيقا جدا، وحاصل ما أفاده أعلى الله تربته. قال نحن لا نجد أن هذا يخرج القرض من العقود اللفظية حتى بناء على التصور الثاني، وهو كون التصرف هو المملك. لماذا؟ قال لأنك عندما تقول بأن التصرف هو المحقق للملك، فنسألك هذا التصرف محقق للملك على نحو السببية أم هو محقق للملك على نحو الكاشفية؟ التصرف هل هو ناقل أم هو كاشف؟ فإن قلت بأنه كاشف قلنا إذن لابد هنالك من سبب منكشف، والسبب المنكشف ليس هو إلا الإيجاب والقبول والقبض والإقباض. فحينئذ رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى أن القرض من العقود اللفظية المتوقفة على الإيجاب والقبول، إذ أن المدار على المنكشف وليس على الكاشف. وإن قلت بأننا نختار الشق الثاني وهو أن القرض ماذا؟ ناقل، بأن التصرف عفوا ناقل وسبب، قلنا هذا لا يمنع أن يكون الإيجاب والقبول جزء السبب. يعني أنت غاية ما تثبته بأنه بالملك يحصل بالتصرف يحصل ماذا؟ يحصل الملك. ولكن هل التصرف تمام العلة أم أن التصرف جزء العلة؟ كلاهما محتمل. فإذا كان كلاهما محتملين حينئذ نقول ماذا؟ نقول حتى بناء على كون التصرف هو المملك فإن ذلك لا يخرج القرض من عقد دائرة العقود اللفظية، إذ لنا أن نقول بأن القرض جزء السبب والإيجاب والقبول قبله ماذا؟ جزء آخر. فلا يوجب هذا التصور إخراج القرض عن دائرة العقود اللفظية، إذ أنه حتى بناء على السببية فإننا نحتمل أن يكون القرض جزء السبب لا تمام السبب، وبالتالي فلا يعد ما أفاده، فلا يعد ذلك خلافا في هذه المسألة بالنتيجة، يعني لا يصلح عده نقضا أو خلافا
للمشهور
بل للمشهور أن يلتزموا، يعني بهذه العبارة هكذا يكون شيخنا، بل للمشهور أن يلتزموا بأن القرض لا يتحقق الملك فيه إلا بالتصرف، ومع ذلك يلتزمون في الوقت نفسه ماذا؟ بأنه من العقود اللفظية، بأن يبنوا على أن التصرف هو جزء السبب والإيجاب والقبول جزء آخر. فإذا إلى هنا انتهينا إلى أن ما عليه المشهور من أن العقد من أن القرض من العقود اللفظية حتى بناء على كون القرض حتى بناء على كون التصرف مملكا لا يصح أن ترفع اليد عنه، إنما الكلام في أصل المبنى، هل أن الأصل في العقود أن تكون عقودا لفظية أم أن العقود لا يعتبر فيها الإيجاب والقبول بل تتحقق حتى بالمعاطاة، الذي تقريبا أطبقت عليه كلمة المتقدمين وإن خالف في ذلك بعض متأخر المتأخرين، أن العقود لا تتحقق بغير الإيجاب والقبول فهي عقود لفظية، إلا أن ما بنى عليه المتأخرون المعاصرون كسيد الطائفة سيد الخوي قدس الله نفسه أن العقود لا يعتبر فيها الإيجاب والقبول، إذ أن العقد ما هو إلا إنشاء، والإنشاء هو إبراز للاعتبار النفساني، فإذا كان إبرازا للاعتبار النفساني فكما يكون المبرز لفظا يكون أيضا مبرز ماذا؟ فعلا. فلا فرق في تحقق الإنشاء بما هو عقد في تحقق العقد عفوا بما هو إنشاء بين كونه مبرزا بلفظ وبين كونه مبرزا بفعل، فكل ما أبرز الاعتبار النفساني كل ما أبرز الاعتبار الداخلي يكون محققا للعقدية في الخارج، ولا نحتاج إلى تلفظ وإيجاب وقبول إلا أن يدل الدليل على اعتبار الصيغة كما هو في مورد النكاح مثلا، وأما ما لم يقم عندنا دليل فإن العقد لا يتقوم بالإيجاب والقبول، إذ أن العقد إنشاء والإنشاء إبراز للاعتبار النفساني، وهذا الإبراز كما يتحقق بمبرز لفظي يتحقق بمبرز فعلي كما هو في موارد المعاطات، فيتحقق العقد وتترتب عليه أحكامه من غير إشكال. هذا المطلب الأول. وأما المطلب الثاني فهو هل أن القرض من العقود الجائزة أم هو من العقود اللازمة؟ وهنا نحن نحتاج إلى بيان جهتين. الجهة الأولى هي بيان المقصود من العقود الجائزة واللازمة، والجهة الثانية بيان الدليل على أن القرض من العقود اللازمة أو جائزة. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فاصطلاح العقود الجائزة واللازمة له معنيان. المعنى الأول وهو المشهور أن العقود اللازمة هي التي لا يصح لأي طرف فسخها، والعقود الجائزة هي التي يسوغ لكلا الطرفين أو لأحدهما فسخها متى ما شاء أو متى ما شاء بحسب ما يدل عليه الدليل. فإن اللزوم قد يكون من طرف واحد، قد يكون من طرفين، وإذا كان من طرف واحد كان جائزا من ناحية الطرف الآخر، وقد يكون جائزا من الطرفين معا. إذن ضابطة العقد اللازم والعقد الجائز أن كل عقد يصح للطرفين فسخه أو لأحدهما متى ما شاء أو شاء فإنه عقد جائز، وإلا فهو لازم. هذا المصطلح المشهور في التفريق بين العقدين اللازم والجائز. ولكن هنالك ثمة مصطلح آخر يذكر في باب القرض، وهو أن العقد اللازم هو الذي لا يصح فيه الرجوع إلى مثل المال، إلى مثل عين المال. وأما العقد الجائز فهو ما يصح فيه الرجوع ولكن إلى مثل المال لا إلى عينه، إلى بدل المال لا إلى عينه. ما هو المقصود من ذلك؟ مقصود من ذلك أن المقرض عندما يقرض المقترض، فهنا عندما يقرض المقترض تارة نبحث هل أنه يجوز له فسخ عقد القرض أو لا يجوز، هذا مطمع. وتارة نبحث أنه حتى لو قلنا بعدم جواز فسخ العقد هل يجوز له الرجوع لكن لا في عين ماله، لأنه لو كان يجوز له الرجوع في عين ماله لكان معنى ذلك هو جواز فسخ العقد. لا يجوز له الرجوع في عين ماله، ولكن يجوز له الرجوع في بدل العين. فأنا أقرضتك مثلا 100 دينار، هذه 100 دينار بعينها لا يجوز لي أن أطالب بها قبل حلول الأجل، ولكن هل لي أن أطالب ببدلها قبل حلول الأجل أم لا؟ فمعيار الجواز هنا هو جواز الرجوع في المطالبة بالبدل، جواز الرجوع في البدل، جواز المطالبة بالبدل. إن بنينا على جواز المطالبة بالبدل فهو عقد جائز، وإن بنينا على عدم جواز المطالبة بالبدل فهو عقد لازم. إذن هنا معنى الجواز واللزوم ليس هو معنى الجواز واللزوم في بقية العقود أنه يجوز فسخ العقد أو لا يجوز فسخه، بل هنا بعد البناء على أنه لا يجوز فسخ العقد هل يجوز الرجوع في بدل العين، هل تجوز المطالبة ببدل العين قبل انقضاء الأجل أو لا يجوز؟ فإن بنينا على أنه جائز جاز، وإن بنينا على اللزوم لم يجز ذلك. تفتم للإصطلاح الثاني. قيل ولعل الشهيد قدس الله نفسه الزكية هو أول من قال بأن هذا الإصطلاح إصطلاح خاص بباب القرض ولا يشمل بقية العقود. كيف ما كان، فإن العقود الجائزة واللازمة قد رتب فقهاء الطائفة على التفريق بينهما أثرا مهما، وهو أن العقود اللازمة بأي بمعنييها اصطلاحيها ينبغي الاقتصار فيها على الألفاظ المنصوصة، فهي توقيفية الألفاظ، بينما العقود الجائزة يجوز التعبير عنها بأي لفظ كان. هذا الفرق رتبوه على ماذا؟ رتبوه على اللزوم والجواز، سواء فسرنا اللزوم بالمعنى الأول أو بالثاني، وكذلك الجواز لا فرق في ذلك. فإذا قلنا بأن القرض عقد جائز ولو بالمعنى الثاني، إذن فيجوز التعبير عنه بأي لفظ يعبر عنه، لا بخصوص صيغة أقرضتك، لا بخصوص صيغة أقرضتك. وإذا بنينا على أنه عقد لازم فينبغي التوقف فيه على الألفاظ الواردة فيه. هذا الأثر رتب على التفريق بين العقود الجائزة واللازمة، واضح؟ هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل أن عقد القرض جائز أم لازم؟ إذا بنينا على أنه يجوز الرجوع في عين المال للمقرض، كما بنى على ذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المبسوط، فيكون عقد القرض جائزا بالمعنى الأول، إذ أن الرجوع في عين المال معناه جواز فسخ العقد. وإذا بنينا على أن يجوز للمقرض أن يرجع في بدل ماله، أن يطالب ببدل ماله في أي وقت شاء، فيثبت الجواز بأي معنى؟ بالمعنى الثاني الذي بنى عليه الشهيد قدس الله نفسه في كتاب الروضة، وكذلك أيضا في كتاب المسالك، بنى على أنه على أن العقد عقد القرض من العقود الجائزة بهذا المعنى. وأما إذا بنينا على عدم جواز المطالبة ببدل المال حتى ينقضي الأجل، فهذا يعني أنه عقد لازم، كما بنى على ذلك جماعة من متأخر المتأخرين، وشنع عليهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه تشنيعا بالغا، لأنه يرى ما يراه الشهيد قدس الله نفسه. فالقرض حينئذ ما هو؟ نقول لا شك هنا أن عندنا أصلا أوليا، وهو أصالة اللزوم في العقود، فإن الأصل الأولي في العقود أنها أصول لازمة، أنها عقود لازمة، لقوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، ولغيره من أدلة اللزوم المذكورة في محلها. ولذا فإننا إذا أردنا أن نبني على أن عقد القرض من العقود الجائزة لابد أن نقيم الدليل على الجواز، وما لم نقم دليلا على الجواز فإننا ماذا؟ والأصل الأولي الذي هو اللزوم. فهنا المطالب بإقامة الدليل ليس هو القائل باللزوم، وإنما المطالب بالدليل هو القائل بالجواز، سواء كان قائلا بالجواز بمعناه الأول كالشيخ، أم كان قائلا بالجواز بمعناه الثاني كالشهيد قدس الله نفسه. فهل يوجد دليل على جواز القرض؟ أقام صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في الجواهر مجموعة من الأدلة، ولكن من أهم الأدلة دليلان. الدليل الأول النصوص الدالة على استحباب إمهال وإنظار المقترض، ولا بأس أن نقرأ بعض النصوص تيمنا ثم نبين كيفية الاستدلال بها. النص الأول قول النبي صلى الله عليه وآله: وإن رفق به أو رفق به في طلبه، يعني المقرض بالنسبة للمقترض، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال: من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة، وكان في زكاة يعني في زيادة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدي. وتقريب الاستدلال بهذه النصوص يرتكز على مقدمتين. مقدمة الأولى أن هذه النصوص صريحة أو كالصريحة في رجحان الإمهال، في رجحان الإمهال واستحباب التأخير والانتظار، وهذا تقريبا لا كلام فيه. والمقدمة الثانية أن هذه النصوص مطلقة من ناحية استحباب الإمهال بعد حلول الأجل، ومن ناحية استحباب الإمهال قبل حلول الأجل، وبمقتضى إطلاقها يثبت أن المقرض يجوز له الرجوع في ماله قبل حلول الأجل، إذ أنه يستحب له الإمهال. فإذا كان يستحب له الإمهال إذن هو ليس ملزما بماذا؟ بالانتظار. وإذا كان ليس ملزما بالانتظار فهذا يعني أنه يجوز له الرجوع في بدل ماله، بل إن لم نقم دليلا على استثناء العين يجوز له الرجوع في عين ماله وقبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل. إذن كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه يبتني على هاتين المقدمتين. ولا يقال، فإنه قد يقال ذلك، ولا يقال إن هذه الأدلة التي تمسك بها صاحب الجواهر يمكن تقييدها بأدلة الشروط، فإن هذه الأدلة مطلقة. ولكن إذا قام عندنا دليل على أن المقرض إذا اشترط الأجل فحينئذ ينبغي الالتزام بما اشترط، يكون هذا الدليل مقيدا لإطلاق ماذا؟ تلك الأدلة. وبالتالي تحمل أدلة استحباب الإمهال على مرحلة ما بعد حلول الأجل، على مرحلة انقضاء الأجل. لا يقال ذلك. لماذا لا يقال؟ لنكتة مهمة نستفيد منها فقها وأصولا، وهذه النكتة المهمة هي أن التعارض بين أدلة الشروط ولزوم الشرط وبين بني أدلة استحباب الإمهال أن النسبة بين هذين الطائفتين من الأدلة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وليست نسبة العموم والخصوص المطلق. فإن أدلة الشروط تدل على لزوم الشرط، كان هذا الشرط في قرض أم في غيره من العقود، كما أن أدلة الاستحباب الإمهال تدل على استحباب الإمهال، كان ذلك قبل حلول الأجل أم بعد حلول الأجل، وبعبارة أخرى كان ذلك مع شرط الأجل أم من غير شرط الأجل، ويلتقيان في ماذا؟ يلتقيان في القرض المشروط بالأجل. فأدلة الاستحباب الإمهال تقول بأن الشرط ليس بنافذ، بل المقرض يحق له الرجوع ويستحب له الإمهال، وأدلة الشرط تقول الشرط نافذ فلا يجوز له المطالبة ببدل ماله، بل ينبغي عليه الانتظار، يجب عليه الانتظار. إذن النسبة بين الطائفتين نسبة العموم والخصوص من وجهه، وإذا كانت النسبة نسبة العموم والخصوص من وجهين ففي مورد الاجتماع تتعارض الطائفتان، وحينئذ ترجح إحدى الطائفتين على الأخرى، والذي نرجحه في المقام الطائفة الدالة على استحباب الإمهال. لماذا؟ للشهرة العظيمة، يقول صاحب الجواهر، بل للإجماع على أن قرض من العقود الجائزة، فإن هذا يكون بمثابة المرجح، بل هو مرجح لهذه الطائفة على تلك الطائفة. خذ بما اشتهر بين أصحابك، نطبق هذه الضابطة على المقام فنقول هنا شهرة مرجحة لهذه الطائفة على هذه الطائفة. هذا ما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهو دقيق. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه يمكن التأمل فيه على ضوء ما يفيده المتأخرون من الفقهاء، إذ أننا وإن سلمنا معه بأن النسبة بين أدلة الشروط وبين أدلة استحباب الإمهال هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومقتضى القاعدة في هذا النحو من الأدلة هو التعارض ثم ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى ماذا؟ بواحد من المرجحات المنصوصة. نعم هو كذلك، ولكننا في مثل المقام نقول بأن تطبيق هذه الضابطة على ما نحن فيه ليس بمتجه. لماذا؟ لأن أدلة استحباب الإمهال في رتبة الأدلة الأولية، بينما أدلة الشروط في رتبة الأدلة الثانوية، ومن المحرر في علم الأصول عند المتأخرين أن أدلة الأدلة الثانوية حاكمة على الأدلة الأولية، ولا أنها تكون مخصصة لها أو متعارضة معها، بل هي حاكمة عليها. ولذلك قالوا في مثل قاعدة نفي الضرر، في مثل قاعدة نفي الحرج، قالوا بأنها حاكمة على الأدلة الأولية، وأدلة الشروط كذلك فإنها في رتبة الأدلة الثانوية، وأما أدلة استحباب الإمهال في القرض فهي في رتبة الأدلة الأولية، تبين الحكم الأولي، فهي في رتبة الأدلة الأولية، وأما أدلة الشروط فهي تبين حكما ماذا؟ ثانويا، فهي في رتبة الأدلة الثانوية. ومن المعروف عند المتأخرين أن ما كان في رتبة الأدلة الثانوية فهو حاكم على ما كان في رتبة الأدلة الأولية، وعلى ذلك فإنما أفاده صاحب الجواهر وإن كان تاما أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجهين، إلا أن ما طبقه من الضابط ليس هنا، إذ أن هذين النوعين من الأدلة بينهما ترتب، فتلك من في رتبة الأدلة الثانوية، وأدلة استحباب القرض في رتبة الأدلة الأولية، فتكون أدلة الشروط حاكمة عليها، وبناء على حاكميتها ماذا؟
ترجح.
بناء على حاكميتها، لا نقول ترجح، تحت تعبير بالترجيح فيه مسامحة، بناء على حاكميتها تكون النتيجة ولزوم الالتزام بالشرط وعدم جواز الرجوع للمقترض حتى في بدل ماله،
يعني تكون ديك ملغاة بعبارة
في هذا المورد،
في هذا المورد.
بني. لأن الأدلة الحاكمة توسع وتضيق، فهنا ضيقت الموضوع بعد أن كان موضوع استحباب الإمهال يشمل صورة ما قبل حلول الأجل وما بعد الحلول، ضيقه الدليل الحاكم إلى خصوص صورة ماذا؟ ما بعد حلول الأجل. وأما الدليل الثاني الذي أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه فهو قاعدة الإحسان المستفادة من قوله تبارك وتعالى وما على المحسنين من سبيل، فإن قاعدة الإحسان يمكن أن تقرب بهذا التقريب، وهو أن الإنسان إذا عمل عملا من باب الإحسان لا من باب المعاوضة، من باب الإحسان، فإنه إذا عمل عملا من باب الإحسان لا يكون سبيل عليه، والقرض إحسان، إذ أنه لا يقرض في قبال منفعة بل قد يقرض في قبال خسارة، إذ أن تعطيل المال لمدة معينة لا يخلو عن خسارة، فلذلك هو عندما يقرض فهو محسن بالنسبة إلى المقترض، وبمقتضى قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل أن لا يكون هنالك سبيل عليه، ومن الواضح جدا أن إلزامه بعدم المطالبة بعين ماله أو ببدل ماله قبل حلول الأجل يعني وجود سبيل عليه، وقاعدة الإحسان تنفيه. هذا الدليل أشار إليه صاحب الجواهر في أربع كلمات في كتابه الشريف فقط بنحو الإشارة، ولكن هذا الدليل يمكن أن يتأمل فيه حلا نقضا وحلا. أما نقضا فيمكن أن ينقض عليه بالهبة لذي الرحم، فإن الهبة لذي الرحم عقد، وهذا العقد على سبيل الإحسان، ومع ذلك فإنه لا يجوز له أن يرجع في هبته لذي الرحم، لا يجوز له الرجوع في هبته لذي الرحم. وكذلك أيضا في غير ذي الرحم مثلا في مال بني،
وعفوا القاعدة صار ضد المطلوب،
لا ليس ضد المطلوب، القاعدة تثبت أن المقترض لا يجب عليه الانتظار لأنه محسن، كيف ضد المطلوب؟
تقرير القاعدة أنه ليس على المحسن
سبيل، والمقرض محسن أو ليس بمحسن؟
محسن.
محسن، فعندما نلزمه بعدم المطالبة بماله إلا بعد حلول الأجل جعلنا عليه سبيلا أم لم نجعل؟
نعم
جعلنا، والقاعدة تنفي السبيل عليه، فمقتضى قاعدة الإحسان أنه تجوز له المطالبة بماله عينا أو بدلا في أي وقت شاء. ولكننا قلنا بأن هذا الدليل مخدوش نقضا وحلا، نقضا بالهبة لذي الرحم فإنها إحسان ومع ذلك لا يجوز له الرجوع فيها،
هذا نقضا.
نقضا، وأما حلا فبأن يقال إن قاعدة الإحسان ليست قاعدة مطلقة، وإنما هي قاعدة متصيدة من لسان الأدلة، والأدلة الدالة على قاعدة الإحسان دالة على أنها في مورد التلف، في مورد التلف والضمان، أو فقل أنها في مورد الضمان، بمعنى أن المحسن إذا فعل فعلا من باب الإحسان وتسبب فعله في تلف فإنه ماذا؟ لا يكون ضامنا حينئذ، مورد القاعدة هو الضمان. فمثلا لو رأى شخص حريقا في بيت لا سمح الله، وكان إنقاذ أهل البيت يتوقف على كسر الباب أو يتوقف على هدم جدار مثلا، فأقدم على كسر الباب، هنا هل يكون ضامنا للباب الذي كسره؟ كلا، لمن؟ قاعدة الإحسان، إذ أنه محسن بإنقاذه لأرواح الناس، ولأنه محسن لا سبيل عليه فلا يلزم بضمان. مورد قاعدة الإحسان هو الضمان، ومقامنا أجنبي عن هذه القاعدة، مقامنا وهو القرض أنه يجوز له الرجوع أو لا يجوز أجنبي عن مورد قاعدة الإحسان. نعم لو عممنا مورد قاعدة الإحسان كما لعله يستفاد من كلمات صاحب الجواهر، حيث إنه في موارد عديدة جدا من موسوعة الجواهر استفاد من قاعدة الإحسان في غير مورد الضمان، فلو عممناها لغير مورد الضمان أيضا نقول بأنها ماذا؟ لا تفيد ما رام الوصول إليه. لماذا؟ لأنها تبين الحكم الأولي ليس إلا، فإن المحسن ليس عليه سبيل بما هو بحسب الحكم الأولي، وأما أنه إذا تدخلت أدلة الأحكام الثانوية فحينئذ ترفع هذا الحكم الأولي، يعني أنا المحسن لا سبيل علي بحسب الحكم الأولي، ولكن إذا قام عندنا دليل ثانوي على لزوم فعل بالنسبة إلى المحسن فلا مانع من الالتزام بذلك، يعني يخصص عموم القاعدة الأولية، يخصص عموم القاعدة الأولية، سيما إذا كان المحسن قد أقدم على ذلك باختياره، فهو يعلم بأنه إذا أقرض وإن كان محسنا في قرضه إلا أنه إذا اشترط عليه الأجل فإنه يكون ملزما بذلك، ومع ذلك أقدم عليه، فلا مانع أن يكون الحكم الأولي مقيدا بهذا الحكم الثانوي، وحينئذ لا تكون قاعدة الإحسان دليلا على ماذا؟ دليلا على الجواب. وإلى هنا ننتهي إلى أن مقتضى القاعدة هو الحكم بكون القرض من العقود اللازمة بكلا المعنيين، إذ لم ينهض عندنا دليل على جواز القهر. هناك بقية كلام شيخنا إن شاء الله أبينه في الدرس اللاحق، بعد ذلك نطبق العبارات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.